الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. طيب أولا متابعة الإمام واجبة، فهنا عنوان المؤلف بهذا كلام وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته. فأولا وجوب متابعة الإمام، ووجوب متابعة الإمام إنما يكون في الأركان كذلك الواجبات. والمراد بمتابعة الإمام المتابعة تكون لأمرين: أولا متابعته فيما يفعله، مما يكون في الصلاة في السجود في الركوع، هذا متابعته فيها. والأمر الثاني أي عدم متابعته وعدم التأخر أو التقدم قبله. فالآن المتابعة تطلق على أمرين: على متابعته في الأركان أو في ما يكون في الصلاة، وكذلك أيضا الأمر الثاني متابعته في عدم التأخر عنه ولا التقدم قبله فهذه فالمراد المتابعة هذين الأمرين. وكما قلنا قبل أن المتابعة تكون في الأركان والواجبات، وأما هيئات الصلاة فلم يقل أحد بوجوب المتابعة فيها، هيئات الصلاة مثل رفع اليدين، مثل كذلك الجلسة أو الجلسات كيفية الجلسة، فهذه الأمور الغالب أنه لم يقل أحد بوجوب المتابعة فيها ولم ينقل على أحد ذلك. وهذا يدل على أن الهيئات لا يجب المتابعة فيها، فمن باب أولى الخطأ فكيف يتابع الخطأ إلا إن كان هذا الخطأ عن اجتهاد إلا إن كان هذا الخطأ عن اجتهاد احتفل الرجل مثلا في سجود السهو، مثلا في مسألة سجود السهو مثلا على الأقوال والأفعال، لو أن الإمام مثلا يقول أن سجود السهو في الأقوال والأفعال وهو مجتهد فسهى في شيء من الأقوال، ومثلا المأموم يرى أنه لا يسجد في ما كان السهو في الأقوال مثلا، فسجد الإمام فهنا يلزمه السجود، يلزمه سجود السهو مع الإمام. لماذا؟ لأنه هذا الإمام مجتهد والأمر في هذه المسألة سهل. وهكذا لكن من كان مثلا متأكدا أن هذا خطأ، خاصة دلت الأدلة على أن هذا خطأ وأن هذا الإمام إنما هو مقلد، هنا لا يتابع الخطأ. مثلا قنوت الوتر أو قنوت الفجر، قنوت الفجر الأدلة واضحة أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد غالب الذين يقنطون إنما هم مقلدة، يقلد غيره. ومثل هؤلاء لا يقنط معهم ولا يتابعون في الخطأ. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وكذلك أيضا الإمام يتابع إذا صلى مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتابع عليها، وأما إذا خل وخالف فإنه لا يتابع المخالفة. طيب، والمسألة الثانية مسألة التقدم والتأخر، وهنا ذكر بعض العلماء بل بعضهم ينسبه إلى قول الجمهور أن المأموم ينبغي عليه أن يتابع الإمام في أفعاله، كيف يتابعه؟ معناه بسرعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث قال فإذا كبر فكبروا، الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب بسرعة، إذا كبر فكبروا، حتى أن بعض العلماء يقول أن المأموم ينبغي عليه أن يكبر إذا سمع تكبير الإمام، أنا إذا قال الإمام الله معناه يشرع المأموم في التكبير، لا يتقدم لكن يتأخر، لكن بمجرد ما يسمع ما يبتدئ الإمام التكبير فيبدأ المأموم في التكبير، مثل مثلا التأمين إذا أمن الإمام فأمنوا. فأيضا كذلك أي أنه إذا بدأ بالتأمين فإن المأموم يبدأ كذلك بالتأمين، وليس المراد أنه إذا انتهى، وبعضهم قال أنه إذا انتهى يعني إذا قال الله أكبر تبدأ أنت بالتكبير، وهذا الأمر محتمل أما هذا وهذا، من فعل هذا فهو أيضا متابع، ومن تركه حتى انتهى أيضا هو متابع، لا يقول الله أكبر ومعنى يقول الله يبدأ المأموم بالتكبير مثلا في الركوع، يقول الله أكبر إذا بدأ في الركوع يبدأ المأموم، يعني إذا وضع جسمه على الركوع بدأ المأموم في الركوع، وكذلك أيضا إذا وضع جبهته في السجود فإنه يبدأ الإمام أو المأموم في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع فاركعوا، ليس إذا بدأ في الركوع. أنا بعضهم مجرد ما ينحني الإمام يبدأ في الركوع، لا هذا خطأ، هذا ليس صحيح، بل المراد أنه إذا ركع، إذا ركع فركع، وكذلك إذا سجد. ولهذا قال البراء رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نصر إلى السجود حتى نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع جبهته على الأرض. أنا إذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض خر الصحابة إلى السجود. والآن تجد الناس الغالب أنهم يتبعون الصوت، يتبعون الصوت، لهذا يحصل خطأ. فبعض الأئمة مثلا يكبر وهو قائم وينزل ويمطبط الله نزل، مع بعضهم في النزل. وكان عندنا إمام هناك في المسجد هكذا يبدأ اللحن من فوق، هو عنده تكبيرة باللحن، يبدأ اللحن من فوق، الناس كلهم قد سجدوا هو حياته التكبيرة. فهذا يحصل خطأ، وأيضا الخطأ أيضا من مأمومين لأنهم الآن اعتمدوا على الصوت. فإذا بدأ بالصوت بدأوا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إذا كبر بالركوع فكبروا بالركوع، لا، إنما قال إذا ركع فاركعوا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. أنا يبدأ الشروع المأموم في الركوع والسجود إذا فعل الإمام، إذا ركع بدأ معناه فعل الركوع فإن المأموم يركع، وإذا وضع الإمام جبهته على الأرض يبدأ المأموم بوضع الجبهة. ولهذا حتى عندنا هنا تجد بسبب الاستعجال أحيانا بعضهم يكبر قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام. هلا صحيح الإمام ينزل قبل، لكنه بعضهم بسرعة ينزلون فتجده يسجد قبل الإمام، هذا خطأ. فالمتابعة واجبة، ولا يجوز التقدم على الإمام، لا يجوز التقدم على الإمام. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار، المراد الصورة هي الرأس أو الجسم. وقيل أن هذا الحديث على ظاهره أنه يحول رأسه رأس حمار، وقيل أن المراد أي تشبه ملامحه ملامح الحمار. وبعضهم يقول أن هذا إنما هو أمر معنوي، أي يصير وليدا مثل الحمار. ولا والصحيح الأول أنه هذا هو الأصل، إما أن يقال أن تجعل صورته صورة حمار وأن رأسه رأس حمار نفسه، أو أنه ملامحه ملامح الحمار، أنا من نظر فيه كأنه يرى أن وجهه مثل وجه الحمار. وتعلمون بعض الأئمة قد ذكر قصصا في هذا الباب، حتى أن بعض من كان يحدث بالحديث وكان لا يجعل أحد يراه، حتى كما ذكر الحافظ الحجر حتى مرة تفاضل بعض الطلبة فقال إني أريد أن أراك، فلما رآه رأى رأسه رأس حمار، فحكى له القصة أنه كان يسابق الإمام وحول الله عز وجل رأسه رأس حمار. طيب، والمسألة الثانية مسألة المتابعة، مسألة المتابعة معناها أو التأخر، هنا عندنا التقدم والتأخر والمتابعة، ثلاثة أشياء، إما تقدم أو تأخر أو متابعة. فالمتابعة مشروعة، والتقدم والتأخر غير مشروع، والتقدم في هذا الحديث. طيب التأخر، هل هناك ضابط للتأخر؟ فبعض العلماء مثل مذهب الحنابلة الشافعية عندهم إذا تأخر عن ركنين عن الإمام بطلت صلاته، في مذهب الحنابلة قول، كذلك هو مذهب الشافعية عندهم إذا تأخر المأموم عن الإمام ركنين فإنه تبطل صلاته. وصحيح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين قال أن ما عندنا دليل على بطلان الصلاة، ما عندنا دليل على بطلان الصلاة، لكن نقول أنه واجب عليك أن تتبع إذا تعمد هذا الأمر، إذا تعمد هذا الأمر وتأخر كثيرا عن الإمام فإنه قد يبطل هذا صلاته. لماذا؟ لأنه الآن ما أصبح مأموما مع إمام، أصبح الآن كأنه وحده يصلي وهو ملتزم بصلاة الإمام. ولهذا نقول أن صلاته جماعة باطلة، ما بقت الآن صلاة جماعة وإنما كأنه صلى وحده. معنى الآن كأنه يريد أن الجماعة غير صحيحة، صلاته جماعة غير صحيحة، فحكمه حكم المنفرد. قال المؤلف: من أحق بالإمامة؟ قال عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما على إسلاما. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيتي على تكريمته إلا بإذنه. على تكريمته أي الموضع الذي يخصه. قال في هذا الحديث: أن صاحب الدار والإمام الراتب ونحوهما حق بالإمامة من غيرهما إلا يأذن له، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. طيب الآن مسألة الإمامة، حق بالإمامة أولا من باب الإطلاق هو من كان أقرأ الناس لكتاب الله جل وعلا، أقرأهم لكتاب الله، أنا من ناحية الحفظ ليس من ناحية الفهم للقرآن أو من ناحية العلم للقرآن، لا، إنما من ناحية الحفظ، فأحفظهم لكتاب الله عز وجل هو الذي يتقدم. ولهذا كان الصحابة يقدمون سالم مولى أبي حذيفة، وفي القوم عمر وجماعة من الصحابة المشهورين. سالم كان صغيرا فكانوا يقدمون سالم مولى أبي حذيفة كما في البخاري، لما هاجروا إلى المدينة فأدركتهم الصلاة، فكانوا قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون سالم مولى أبي حذيفة. وجاء في رواية البخاري: وكان في القوم أبو بكر وعمر. هل هذا صحيح؟ هذا كان يصلون قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانوا يقدمون سالم مولى أبي حذيفة. وقال في الحديث: وكان في القوم أبي بكر وعمر. كيف؟ أبو بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حاصل خطأ من أحد الرواة لعله ظن أنه ذكر أبا بكر، وبكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان عمر موجود. فالمراد هنا أنهم قدموا سالم مولى أبي حذيفة، وسالم كان من حفاظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قراءته، لما سمعت عائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن فتى يقرأ في المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءته وقال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. فهذا يدل على أن المراد الحفظ. ولهذا لما جاء وفد بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من أحفظكم في كتاب الله؟ ففتشوا فرأوا أصغرهما هو عمر بن سلمة قالوا هذا، قال كان يحفظ البقرة وآل عمران، أو قال كان يحفظهم لكتاب الله، فكانوا يقدمونه في الصلاة، كانوا يقدمونه عنه صغير كانوا يقدمونه، فدل هذا على أن الأحفظ هو الذي يقدم. لكن إن وجد مثلا هناك أناس حفاظ لكن وجد منهم من هو أفقه وأعلم بالسنة فهذا يقدم على غيره، يقدم على غير من هو أحفظ. وهذا هو القول الصحيح، وبعضهم قدم صاحب العلم على صاحب الحفظ، لكن الأدلة تدل على أنه يقدم صاحب الحفظ على صاحب العلم، ثم بعد ذلك إذا كانوا سواء فيقدم صاحب العلم. هذا قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمة. وجاء في رواية فأكثرهم سنا، أكبرهم يقدم الأكبر. هذا في الإمامة المطلقة. أما إذا كان في مسجد وله إمام راتب أو في بيت فالأحق بالإمامة هو الإمام الراتب، الإمام رسمي في مسجد، فهذا لا يقال أنه يقدم الأحفظ. إذا جاء مثلا رجل أحفظ منه لا يقال أنه يقدم الأحفظ، لا يقدم إمام مسجد لأنه إمام راتب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وأيضا إذا نزل في دار رجل استضافه في داره وأراد أن يصلوا فليتقدم صاحب الدار، تقدم صاحب الدار، فإلا إذا أذن صاحب الدار لمن يصلي فهذا جائز. قال إمامة الصبيع عن عمرو بن سلمة قال لما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان قدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. هذا يدل على أن صبي له أن يؤم القوم لكان أحفظهم. قال اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه. قال عن جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فرائص معنى أعلى الجنب، على الجنة. هذا الفرائض. قال ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. فقال لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. طيب هذا الحديث حديث واضح في اقتداء المفترض بالمتنفل وكذلك اقتداء المتنفل بالمفترض، وهذا هو القول الصحيح وهو قول الجمهور على جواز هذا الأمر. وأما من منعه فليس له حجة. قال اقتداء المقيم المسافر وعكسه. قال عن ابن عمر قال صلى عمر بأهل مكة الظهر فسلم في ركعتين ثم قال أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر. وهذا أيضا الأثر بعض أهل العلم ضعيفه، بعضهم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، لكن صححه بعض الأئمة موقوفا على عمر، أي من كلام عمر ليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمر جائز، اقتداء المقيم المسافر جائز كما سيأتي هنا. قال إذا اقتدى المسافر من مقيم أتم. عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء أيضا في لفظ أنه قال إذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين، وإذا صلينا مع الإمام صلينا أربع. وقالت تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن أبي مجلس قال قلت لابن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين، تجزيه الركعتان ويصلي بصلاته؟ وضحك قال يصلي بصلاتهم، لأنه صلى مع إمام مقيم وهو يتم واجب عليه النسب ولو أدرك ركعتين. طيب إن شاء الله نختم.